أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مقدمة في الرؤية والتعريف بمنهج البحث. علم أصول الفقه من أدق العلوم وأعمقها، وقد اكتسب شرفا من علاقته الوثيقة بعلم الفقه الذي يضم الأحكام الشرعية الإلهية، فهما مندكان ببعضهما ويؤثر كل منهما في الآخر. علم الأصول يهتم بتأسيس القواعد العامة مقابل طبعا القواعد الخاصة كقاعدة الطهارة وأمثالها، التي يستند إليها الفقيه مباشرة مقابل القواعد التي ليست مباشرة كقواعد علم الرجال، قواعد اللغة غيرها، عند ممارسة عملية استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية، أعني القرآن الكريم والسنة الشريفة. وقد تصدى أفذاذ العلماء المحققين للبحث في هذا العلم وتأصيل مسائله حتى بلغ ذروته خلال القرنين الماضيين، وقد اضطرتهم السجالات العلمية والتحديات الفكرية عبر مراحل زمنية مختلفة إلى الاستطراد في أبحاث لا يتحقق منها غرض العلم ولا تدخل في تعريفه، لكن قلنا دعتهم هذه السجالات العلمية والتحديات الفكرية. وبعد أن زال الداعي وهو تلك التحديات والسجالات للتعرض لتلك الأبحاث، لم يعد وجودها في ذلك العلم مبررا. لذا نوه جمع من المحققين في الأعصار المتأخرة إلى ضرورة تهذيب العلم من مثل هذه الأبحاث، لأنها توجب مضيعة عمر الباحث والمتلقي معا، وتسبب الملل وإشغال الذهن عن التفكير في المطالب التي تحقق الغاية من تحرير مسائل العلم، وهو كونه آلة لعلم الفقه. فالمفروض أن الغاية تحدد وتبرمج الوسائل. ولهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مناهجهم ورؤاهم في هذا التهذيب، لكن علينا أن ننتبه إلى أن هذه العملية الإصلاحية يجب أن لا تؤثر على التحقيق والتدقيق الذي تميز به هذا العلم، وأن لا تؤدي إلى تسطيح مطالبه واختزالها بحجة التهذيب والتنقيع والتشذيب وإزالة المطالب الزائدة. وإذا نسطح هذا العلم ويتضرر عمقه وتدقيقه، هذا ليس صحيح. فإذن على أن لا تؤدي إلى تسطيح مطالبه واختزالها، فهذا خلل كبير لا يناسبه عمق العلم ودقته والدور الذي يؤديه، حيث يمثل علم الوصول سلم الوصول إلى الأحكام الشرعية التي تعبدنا الله تعالى بها وشرفنا وكرمنا بامتثالها رجاء نيل رضوانه تبارك وتعالى. كأنه نقرأها قراءة لا تحتاج إلى بيان وشرح. ومن تلك المناهج التي أريد لها تهذيب علم الأصول وتنقيحه وإخراج المسائل الزائدة عنه، ومن تلك المناهج تحرير المسائل الأصولية في بحث الفقه كلما حصلت مناسبة لمطلب معين يتوقف عليه الاستدلال. مسألة فقهية وصلت إلى المسألة الأصولية الفلانية، يحرر تلك المسألة. الغرض ما هو؟ لضبط أبحاثه ضمن الغرض الذي حرر من أجله. خلص، وليس آلة للاستنباط الفقهي وللفقه، فدعونا نحافظ على ذلك، نبحث بالفقه، ثم من نصل إلى مطلب أصولي داخل بحث الفقه نحرر تلك المسألة الأصولية حتى نبقى ضمن إطار الغرض المطلوب. على نحو المنهج المتبع في العلوم الأكاديمية. دارسين حضرتكم أكاديمية بالرياضيات مثلا، افترض يصل إلى مطلب تفاضل والتكامل، فيشتق سميه المصطلح، يشتق قوانين التفاضل والتكامل ثم يطبق على مسائل في نفس المكان. لا يوجد علمان، علم يشتق فيه قوانين الرياضيات وعلم آخر تطبق فيه هذه القوانين. لا، وفي نفس الموضع يشتق القوانين المتعلقة بهذه المسألة كمسألة التفاضل والتكامل ويطبقها ويبين ثمرتها العملية في نفس الموضع. إذن هكذا أريده، لكن هذا المنهج يؤدي إلى تشعب البحث الفقهي وكثرة استطراداته بنحو يشتت تركيز الباحث في المسألة الفقهية. إذا بنائك مثلا وصلنا إلى مسألة مثلا مبنية على استصحاب الكلي من القسم الثاني، فتقول إذن لنبحث في حجية استصحاب من القسم الثاني، وإذا تدخل في مطالب معمقة طويلة عريضة هذا راح يشتت البحث، ثم تعود إلى من حيث خرجت في المسألة الفقهية، هذا يشتت البحث الفقهي وراح تكثر الاستطرادات حينئذ. فإذا هذا المنهج مع أن غرضه سليم لكنه عمليا يؤدي إلى تشتيت تركيز الباحث في المسألة الفقهية، كما أن هذه الطريقة لا توفر فرصة لتناول بعض المسائل الأصولية، بعض المسائل الأصولية ما يرد لها في التطبيق بالبحث الفقهي بالاستنباط، فايشون تهمل مثلا مع أنها من مسائل العلم. إذن لذا كان الفقهاء معذورين في عزل الأبحاث الأصولية عن البحث الفقهي الاستدلالي لأجل أن لا تحصل هذه المشاكل، وأخذ نتائجه علم الأصول كمبادئ تصورية وتصديقية في عملية الاستنباط. هذا صحيح بالفقه، بعد هو ما دام بنى في الأصول على حجية مثلا كذا، إذن هو بالفقه يأخذها كنتيجة جاهزة، مبادئ تصورية بعضها وتصديقية أخرى. لكن هذا الاستقلال بعلم الأصول أيضا فيه مشكلة، حرمنا بدرجة ما من استحضار القواعد الأصولية في بحث المسائل الفقهية المناسبة لها. حصلت مشكلة أخرى، صرنا لما نبحث علم الأصول نبحث وكأنه علم مستقل، لما نأتي إلى الفقه تكون لنا طريقة أخرى بالتفكير تستحضر بعض المطالب الأصولية صحيح، لكن لا تستحضرها كلها، وربما الذين حضروا معنا بحث الفقه لا يجد أصلا يقول شيئا في الأصول ويستدل بخلافه في الفقه، ولا يستحضر كل ما قاله في علم الأصول. إذن هذا الاستقلال فيه حسنات أكيد، حفظ علم الأصول وحفظ أيضا علم الفقه من دونها الاستطرادات والتشتت، لكن هذا الاستقلال حرمنا بدرجة كبيرة من استحضار القواعد الأصولية في بحث المسائل الفقهية المناسبة لها، بحيث لم ينعكس ازدهار علم الأصول على علم الفقه بنفس المستوى، وبقيت عملية الاستنباط تجري وفق الطريقة التقليدية، بينما تجد وفترض بلغ ما شاء الله مستوى رفيع القمة في علم الأصول لا ينعكس هذا. هذا موجود، هاي المشكلة، لا نحتاج أن نطيل بالأمثلة. افترض أيضا بعض الفقهاء مثل يقول بولاية الفقه، ولا تجد هذه الرؤية تنعكس على استنباطه الفقهي، والمفروض أن هذا الرؤية هذه تمثل رؤية تنعكس. افترض لما تصل إلى قضية أنه النبي صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على الأصناف التسعة، هذا القائل بولاية الفقيه كون تكون له رؤية كون هذا حكم بالولاية، فلا يمنع أن تكون هناك زكاة على غير الأصناف التسعة. لذلك يشوف الإمام الصادق فرض الزكاة على الرز، وقالوا إذا الرز ما نخلي عليه زكاة الزكاة على اليمن، معنى الرواية. افترض في زمن الإمام ابن عليه السلام ربما الرواية أنه وضع على الخيل، فأين الأصناف التسعة التي فرضها رسول الله؟ هذا حكم المفروض صاحب رؤية ولاية الفقيه يرى هذه اللمسة فيها، أو قضية حرمان الزوجة من الميراث من رقبة الأرض، هذا بي لمسة ولائية أنه صادر بحكم ولاية الفقيه، وليس حكم شرعي ثابت، هذا على مر الأزمان يمكن للولي الفقيه الذي يأتي بعده إما أن يمضي أو يغير، لأن هذا حكم صدر بالولاية، هاي بحث الفقه موجودة هذه الأفكار. فإذا هذه الاستقلالية تشوف كثير من الفقهاء الذين يقولون بولاية الفقيه، ما انعكس هذه الرؤية، ما انعكست على الفقه في موارده. طبعا المسألة ليست اعتباطية، لا، المسألة أكيد مبنية على أدلة وعلى قراءة للنصوص. محل الشاهد إذن هكذا علم الأصول أيضا يعاني من هذه المشكلة، بحيث لم ينعكس ازدهار علم الأصول على الفقه بنفس المستوى، وبقيت عملية الاستنباط تجري وفق الطريقة التقليدية، ولم يتم الاستفادة من نتائج علم الأصول إلا على نحو محدود عند الأفذاذ كالشيخ الأنصاري قدس سره الذي ابتكر مسائل أصولية من بحثه الفقهي. وتشوف الترابط، مسألة استصحاب في خيار الغبن مثل، شوف في المكاسب تجده أيضا في الفرائض في الرسائل، هذه العلاقة الوشيجة بين الفقه وبين الأصول، كل منهما يعمق الآخر ويطوره. ولأجل تحقيق كل هذه المصالح وليكون البحث أكثر جدوائية، اخترنا منهجا يحافظ على استقلالية علم الأصول، وهو في نفس الوقت يمزج بين تأسيس القاعدة الأصولية وتطبيقها في الموارد الفقهية، لكي يتعرف الطالب على الثمرة بوضوح مباشرة، ولكي لا تبدو مسائل العلم وكأنها بحوث نظرية مستقلة، بحوث علم الأصول لا يعرف الطالب كيفية الاستفادة منها في عملية الاستنباط. لا، حينئذ لما نحرر المسألة الأصولية ثم نطبق عليها ونقطف ثمرتها في المسألة الفقهية مباشرة، حتى لا تبدو كما قلنا بحوث علم الأصول وكأنها بحوث نظرية مستقلة لا يعرف الطالب كيفية الاستفادة منها في عملية الاستنباط. بل يجد الأصوليين يعترفون بعد الانتهاء من مطالب عديدة أنه لا تترتب عليها ثمرة عملية. إذن لماذا نضيع أعمارنا في مطالب لا تترتب عليها ثمرة ولا يتحقق منها الغرض من هذا العلم؟ لا، هذا ليس صحيح. كان بعض أساتذتنا يقول كن نصليها ركعتين استغفار بعد أن ننتهي من مثل هذه المطالب على اليمن. ومن ثمرات هذا المنهج الذي اخترناه أنه يحرر المسألة الأصولية ثم يحاكم، هذه هي الخطوة الجديدة التي نريد أن نخطوها، يحرر المسألة الأصولية ثم يحاكم القواعد الأصولية في ضوء الأبحاث الفقهية الاستدلالية. يعني ماذا يترتب على ذلك؟ فليس الأصولي حرا طليقا في اختيار النتيجة التي توصله إليها تأملاته وتدقيقاته، وإنما عليه أن يحقق الانسجام بين هذه النتيجة وتطبيقاتها الفقهية. طبعا الكلام إلى الآن يبدو كلاما عاما، وهو كذلك، هي مقدمة، هي ليست تفاصيل، لكن إن شاء الله نجد تطبيقات ذلك. وهذه مسؤولية إضافية، طبعا ستحمل نفسك مسؤولية إضافية، سواء أنت المدرس أو أنت الطالب ستتحملها المسؤولية، وهي محاكمة هذه النتائج التي توصلت إليها في البحث الأصولي على تطبيقات الفقهية وعملية استنباط الفقهي. وهذه مسؤولية إضافية شاقة يتحملها الأصولي مضافا إلى مؤونة البحث في تأصيل القاعدة نفسها. وأعتقد أن هذا النمط من البحث أكثر إنضاجا للملكة، ويرتقي بالبحث الأصولي من مستوى التنظير والتأملات العقلية الصرفة والقياس على الخطابات العرفية. هذا اللي بعض مشاكل تفكيرنا في علم الأصول هو هاي، تأملات العقلية الصرفة والقياس على الخطابات العرفية، إلى مستوى التطبيق الذي يمثل تحديا لها واختبارا حقيقيا لصحتها، وهو ما يكون الأصوليون في سعة منه أحيانا كثيرة في البحث الأصولي، فيقولون فيه ما يريدون قوله في البحث الأصولي، ولما يصلون إلى الاستنباط الفقهي يتبنون قواعد أخرى مخالفة لتلك، لأن ما قالوه في الأصول لا يصمد في عملية الاستنباط الفقهي، وسيتضمن البحث أمثلة وشواهد كثيرة بإذن الله تعالى. لا نريد أن نستغرق هنا ونحن في الأفكار العامة. إن الغرض من تدريس البحث الخارج في الأصول هو تدريب الفضلاء على كيفية تحرير المسألة الأصولية حتى الوصول إلى النتيجة الصحيحة فيها، هذا هو الغرض من البحث. لذلك يعني بس لا أريد أن يتخذ هذا ذريعة، لذلك قد لا تحتاج إلى دورة أصولية كاملة في البحث الخارج. هو مو المطلوب منك أنت أن تحيط بدورة أصولية هاي حتى بها بالسطوح العالية بالكفاية وغيرها، المهم أنت الآن أن تكون عندك ملكة كيف تحرر المسألة الأصولية وتصل إلى نتيجتها الصحيحة وفق رؤيتك. وهذا قد لا يتطلب أن تمر على جميع المسائل الأصولية كما في الدراسات الأكاديمية. كيف تختبر أهلية الطالب لنيل الدكتوراه؟ هو ما يبحث مسائل العلم من أوله إلى آخره، يطرح عليه عنوان معين يبحث فيه ويدقق ويتعمق، وأساتذة المشرفون يعتقدون حينئذ على أنه أصبحت عنده ملكة لإيجاد نظريات في هذا العلم. لا يكلف أن يبحث العلم من أوله إلى آخره، هاي في الدراسات الأولية يأخذها. الآن نحن في البحث الخارج نريد أن يحصل هذه الملكة وهذه القدرة، ثم معرفة كيفية تطبيق هذه النتائج في عملية الاستنباط لقطف ثمرتها. لذلك قد يكون من الأجدى الابتداء بمسائل يتضح منها هذا الغرض بإذن الله تعالى. ولأن هذا المنهج لا يسير وفق الترتيب المتداول للدورة الأصولية، وإنما يعني اللي تبدأ من مقدمات علم الأصول مباحث الألفاظ إلى أن تنتهي بالاستصحاب والتعادل والتراجع، الدورة المتعارفة ترتيب المطالب، لا، هذا المنهج سوف لا يكون على هذه الطريقة كما اتضح مما سبق. ولأن هذا المنهج لا يسير وفق الترتيب المتداول للدورة الأصولية، وإنما ينتقي مسائل تبرز أهمية هذا المنهج، فإنه يتطلب من المتلقي هم الفضلاء الإلمام بدورة كاملة من البحث الأصولي قبله. حينما نختار مسألة أنا لا أرجع إلى كل ما يتعلق بها من مطالب أولية، هذا المفروض أنت تعرفها ومستحضرها عندك. نحن نبدأ من حيث انتهيت في المطالب السابقة، فإنه يتطلب إما على مستوى السطح أو على مستوى دورة خارج أخرى طبعا، فإنه يتطلب من المتلقي الإلمام بدورة كاملة من البحث الأصولي قبله ليستطيع متابعة مطالبه التي ستكون على شكل مسائل منتقات من علم الأصول. ومنه يعرف موضع هذا البحث من سلم دراسة علم الأصول حيث يستقر في نهايته. طبعا جواب إشكال ضمني أنه هذا استلال المسائل الأصولية من جسم الدورة الكاملة أكيد سيؤثر هذا في استيعاب ومتابعة المسائل أكيد، لكن شو سوي هو بعد كل شيء، كل حلو بلولة كما يقال في المثل، فهاي اللولة موجودة على كل في أي كرائنا في أي منهج في أي هذا يحصل هذا. فلذلك توجد أكيد مشكلة نحاول أن نعالجها إن شاء الله تعالى. إن استلال المسألة من جسم البحوث الأصولية وتناولها مستقلة تشكل صعوبة أكيد في تحريرها للباحث أولا ومتابعتها للطالب، لوجود ارتباط ما بين مسائل العلم ببعضها، لكننا سنحاول معالجة هذه الصعوبة في صياغة البحث وتهيئة ذهن الطالب لسبر أغوارها، علما بأن البحث في مسائل أصولية مستقلة ليس جديدا. كثير من أصوليين ألفوا رسائل في مسائل الأصولية، أحدهم في الترتب، والآخر في تنجيز العلم الإجمالي، والآخر في تعرض الأدلة، وآخر في المشتق، وآخر في الإجزاء، وآخر هذا متعارف، يعني البحث في مسائل مستلة من علم الأصول. ليس الجميع ساروا على منهج هذا الدورة الأصولية المتعارفة، علما بأن البحث في مسائل أصولية مستقلة مألوف لدى الأصوليين، فألفوا في الترتب وتنجيز العلم الإجمالي وتعارض الأدلة والمشتاق واتحاد الطلب والإرادة والإجزاء ونحوها. سانحة هنا عرضت في بحث الفقه، مرتبطة هي بهذه المقدمة، لا بأس أن نشير إليها، فيها توضيح فكرة عن عنوان علم الأصول. قلنا في هذه السانحة إن أصول الفقه، لما تقول أصول الفقه ماذا تعني بأصول الفقه؟ يعني تعني المنابع التي يستقى منها الفقه، أليس كذا؟ إن أصول الفقه تعني المنابع التي يستقى منها الفقه وتستنبط منها الأحكام الشرعية، وهم الكتاب والسنة فقط، هذه هي أصول الفقه. يعني أصول الفقه المنابع التي ننهل منها الفقه والمسائل الشرعية، وهي فقط الكتاب والسنة. أما القواعد التي تؤسسها البحوث الأصولية فليست هي أصول الأحكام الشرعية ومنابعها حتى نسميها أصول الفقه، وإنما هي وسائل وآليات لضبط كيفية التعامل مع النصوص الشرعية التي هي أصول الفقه. النصوص الشرعية هي أصول الفقه، أما هذا الذي نسميه أصول الفقه هذه قواعد لكيفية التعامل مع أصول الفقه ومنابع الفقه والأمثلة طبعا. فحينما تواجه نصا شرعيا فيه صيغة افعل مثلا، تقول لنا القاعدة إن هذه الصيغة دالة على الوجوب، فإذا ليست هي بنفسها أصلا للأحكام الشرعية، إنما هي وسيلة للتعامل مع الأحكام. وحينما نجد في النص جملة شرطية، تقول لنا القاعدة أن لها مفهوما وأنه حجة، وإذا تعارض النصان فتؤسس قواعد لحل التعارض، وهكذا. فتسمية المسائل الأصولية المتداولة أصول الفقه فيه تسامح، وإنما هي قواعد كيفية التعامل مع أصول الفقه التي هي النصوص الشرعية في عملية. هذا طبعا دفع إشكالي، أنتم تسمون هذا علم الأصول، فمعنى أنت إذن فقهكم ماخذي من هذه الأمور التي استنبطتها عقولكم وعبارة عن تأمل؟ لا، احنا مصدرنا القرآن والسنة. هذا إشكال موجود، ولعل الأخباريين اللي يعني إحدى الفئات التي أثارته على الأصوليين، أنتم تسمون هذا العلم أصول الفقه، يعني فقهكم ما هو أصله وما هو منبعه؟ هاي القواعد الموجودة في علم أصول الفقه، وهي قواعد أنتم أسستوها، وإلى آخره مشاكل لا ندخل في تفاصيلها. المهم فعلا عنوان يحتاج إلى تأمل وإلى تدقيق. إن شاء الله تعالى هذه المقدمة انتهت، ثم نبدأ بالبحث الأول بإذن الله تعالى، وهو جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية، باعتبار أنه لا إشكال في جريان حديث الرفع في الأحكام التكليفية. الكلام هل يجري في الأحكام الوضعية أو لا مع تطبيقه الفقهي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.